رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة أحاديث كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام، وقد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب صفة الحج ودخول مكة. في هذا الباب سيذكر فيه المؤلف الأحاديث التي فيها بيان كيفية الحج وصفته وابتداء من الإحرام الميقات، ثم دخول مكة، ثم الطواف والسعي إلى آخر صفات الحج، وكذلك الأحاديث التي فيها دخول مكة، من أين كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل مكة، وكذلك الخروج منها، كل سيذكرها المؤلف. وسبقا أخذنا صفة الحج وقلنا أن الحج على كم منسك؟ ثلاثة، صح؟ الإفراد والقران والتمتع. وقلنا أن التمتع يأتي بعمرة المعروفة من إحرام للميقات، ثم يأتي للبيت فيطوف ثم يسعى ثم يتحلل، هذه العمرة. هكذا يفعل المتمتع، يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل، ثم إذا جاء يوم الثامن أو التاسع يحرم بالحج في مكانه، ولا يحتاج إلى أن يخرج إلى الحل، لأنه سيذهب إلى الحل إلى عرفات في أثناء الحج. وقلنا الثامن أو التاسع لأنه يستحب اليوم الثامن هو يوم التروية أن يحرم ثم يذهب إلى منى، ويسمى هذا اليوم يوم التروية، فيبيت في منى ويصلي فيها. نعم، لماذا سمي بيوم التروية؟ لأنهم كانوا يأتون بالمياه في ذلكم المكان. طيب، يوم التروية اليوم الثامن، هذه التسمية تعرف في أي يوم، يوم التروية يوم الثامن، يوم التاسع اللي هو يوم عرفات أو يوم الوقفة يسمي بعض الناس، ويوم العيد اللي هو يوم العاشر يوم النحر، والحادي عشر أيام التشريق، فهو أول أيام التشريق الحادي عشر، ثم الثاني عشر ثاني أيام التشريق، ثلاثة عشر لمن تأخر ثلاثة أيام التشريق. طيب، إذا جاء يوم الثامن تحرم وتذهب إلى منى، هو يسمى يوم التروية، هذا يستحب المبيت بمنى ليلة عرفة يوم ثمانية، ليلة عرفة يستحب وليس بواجب، فبعض الناس يحرم من هذا اليوم، بعضهم يحرم في اليوم الثاني، يذهب مباشرة من مسكنه إلى عرفة، ومن أحرم قبله وذهب وبات في منى فإنه إذا أصبح يوم التاسع قبل الزوال يدفع إلى عرفة، ومن كان في الحرم وأحرم يوم التاسع يذهب أيضا إلى عرفة، فيجتمعوا كلهم في عرفة، واضح؟ يأتون إلى عرفة بعد الزوال، يصلون فيها الظهر والعصر جمع وقصر جمع تقديم، ثم يتفرغون للذكر والدعاء حتى تغرب الشمس. ومن وقف في عرفة في النهار فيجب عليه أن يقف إلى غروب الشمس، هذا واجب من واجبات الحج، فإذا غربت الشمس يدفعون إلى مزدلفة، معني يدفعون يخرجون إلى مزدلفة، يأتون إلى مزدلفة يصلون فيها المغرب والعشاء جمع تقديم، أو أول ما يوصل، سواء وصل قبل دخول وقت العشاء أو يعني قبل دخول وقت العشاء أو بعده، يصلون مغرب والعشاء أيضا جمع وقصر، ثم بعد ذلك يبيتون في تلك الليلة في مزدلفة، والأفضل أن ينام ولا ينشغل بشيء حتى يتقوى في اليوم الذي بعده، لأنه هو اليوم الذي بعده ويوم النحر اليوم العاشر اللي هو العيد أكثر يوم فيه أعمال، فيه رمي، فيه حلق، فيه ذبح، فيه طواف، فالأفضل أن ينام حتى يتفرغ لهذه العبادات، فيبيت فيها سواء نام أو لم ينم، فالنوم فيه مستحب وليس بواجب، حتى يصلي الفجر، ويجوز أن يدفع بعد منتصف الليل، وإذا صلى الفجر يقف ويدعو حتى تشرق، عفوا حتى تسفر يعني قبل شروق الشمس، ويدفع قبل شروق الشمس، إذا أسفر ويرى أمامه يدفع، يذهب إلى منى، إلى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى، وهي ثلاث جمرات: صغرى ثم وسطى ثم كبرى. كبرى هي التي تلي الحرم، يعني أقرب إلى الحرم، والصغرى تلي مسجد الخيف في منى. طيب، يأتي إلى الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، يرمي سبع جمرات ويكبر مع كل حصاة. وإذا كبر هنا تبدأ، ينتهي وقت التلبية، فهو يلبي منذ أن أحرم، فإذا رمى تنقطع التلبية. وقيل أن التلبية تنقطع مع آخر رمية، فيكبر وبين فيكبر مع الرمي، وبين كل رمية ورمية يلبي. ومنهم من قال لا تنقطع عند أول رمية. واضح؟ ثم بعد ذلك إذا رمى سبع جمرات يذهب إلى يحلق وينحر. واضح؟ فيبدأ بالنحر إن كان عنده الهدي يريد نحره، أو أنه قد وكل غيره من المؤسسات الموثوقة التابعة للبلد الحرام، ثم يحلق أو يقصر. وهنا تحل التحلل الأول، فله أن يلبس ما شاء ويضع الطيب، وأحل له كل شيء إلا النساء. طيب، ثم بعد ذلك الأفضل أن يغتسل ويتطيب ويذهب إلى البيت الحرام ويطوف طواف الإفاضة وهو الركن، ثم يسعى سعي الحج إن لم يكن قد قدمه عند طواف القدوم. وإذا كان متمتعا قلنا الأفضل أن يأتي بسعي ثاني، فيكون السعي له خاص للعمر وهذا للحج، وأن اكتفى بالأول فيجوز، وهي رواية عن الإمام أحمد واختار الشيخ الإسلام. طيب، فيطوف سبع أشواط، ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة سبع أشواط، يبتدأ من الصفا وينتهي في المروة، ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. واضح؟ فذهابه إلى المروة هذا الأول، الشوط الأول، ومن المروة إلى الصفا هذا الثاني، ومن الصفا إلى المروة هذا الثالث، وهكذا. فإذا سعى بين الصفا والمروة سبع أشواط فتكون النهاية عند المروة، ثم بعد ذلك تحلل التحلل الكامل، ويبقى عليه المبيت. يبقى عليه كم واجب؟ ثلاث واجبات: المبيت بمنى ليالي التشريق، ورمي الجمار ثلاث، وطواف الوداع. واضح؟ طيب، الآن في هذا الباب سيذكر الأحاديث التي فيها هذه الأعمال، فبعض الأحاديث تذكر جزءا من هذه الصفات أو هذه الأعمال. والحديث الأول الذي ذكر المؤلف هو أكبر هذه الحديث، وهو من أكبر أحاديث صحيح مسلم، إن لم يكن هو أكبرها، ومعروف بحديث جابر الطويل، يسمى حديث جابر الطويل، فيه ذكر الحج من أوله إلى آخره في أكثر أعمال الحج، ليس يعني لم يذكر فيه كل ما في الحج، وإنما ذكر فيه أكثر ما في الحج. طيب، ولما كان هذا الحديث طويل ويأخذ يعني وقت، ثم الأحاديث التي بعده تذكر أشياء من هذا الحديث، فأرى أننا نقرأ الحديث التي بعده، ثم يكون حديث جابر في آخر الأحاديث حتى يكون عندنا، حتى إذا قرأناه، لأن إذا قطعناه قطع ربما لا تتصور، لكن إذا قرأناه وعندك يعني سبق عندك معلومات وتصور، وكذلك لا نقف كثيرا، هذا أدعى إلى يعني الفهم. طيب، كما مر معنا أنه من صفة الحج الطواف والسعي، والطواف له شروط كما أن السعي له شروط، فنذكر شروط الطواف وشروط السعي قبل أن نقرأ الأحاديث، وهذه لكل طواف، سواء كان طواف العمرة أو طواف الحج، وسواء كان الطواف طوافا مستحبا أو واجبا أو ركنا، وإنما هذه شروط متعلقة بالطواف من حيث هو، وكذلك السعي. طيب، الطواف له 6 شروط. الشرط الأول الإسلام، هذا مر معنا أن كل عبادة يشترط فيها الإسلام. طيب، الثاني النية، النية لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، لأنه قد يدخل الشخص إلى المسجد الحرام مثلا ويبحث عن ابنه ضائع، فتجده مثلا يدور حول البيت، وإذا انتهى بطواف أول فيقول أنا علي طواف، أريد أن أطوف طواف الوداع، ما دام أنني قضيت طواف إذن أكمل بقية الستة الأشواط. نقول لا، لأنه لم ينوي. واضح؟ طيب، كذلك من النية أن ينوي هذا الطواف ما هو، بمعنى أنه يعين هذا الطواف، هل هو طواف وداع، هل هو طواف إفاضة، هل هو طواف قدوم. وعليه فإن النية يراد بها أمران: الأول التعبد لله، أنك تنوي هذا الطواف تتعبد فيه لله عز وجل، فيفرق بينه وبين من كان يمشي ويدور حول الكعبة للبحث عن حاجة أو عن شخص. الأمر الثاني تعيين هذا الطواف، تعيين هذا الطواف أنه للإفاضة أو للوداع أو، وإذا نوى الثاني يكفي عن الأول. يعني إذا نويت أن هذا طواف وداع، إذن طواف والوداع عبادة. واضح؟ وهذا يعني هذا له تأثير في الحكم، لأنه يجوز للحاج سواء كان متمتعا أو غيره، يجوز له أن يؤجل طواف الإفاضة الذي هو في أول يوم العيد، يجوز له أن يؤخره قبل أن يخرج من مكة، فيقول ما دام أن علي طواف وداع إذن أؤخر طواف الإفاضة واجعله آخر عهدي في البيت، فأطوف طواف الإفاضة وهو يغني عن الحج، لأنه المطلوب منك أن يكون يعني آخر عهدك في البيت هو الطواف، وأنت الآن طفت طواف الإفاضة. واضح شلون؟ فيجوز لك أن تنوي الإفاضة أو تنوي إفاضة مع وداع ويكفي، ولا يؤثر أنك تسعى بعده فيقال أنه لم يكن آخر عهدي بالبيت الطواف، لا، لأن هذا يكون تابع، والتابع يعني ليس له حكم مستقل، فيثبت تبع ما يثبت استقلال. ها؟ إيش فيها؟ أي خلاص، إيه يعني مثل الرجل دخل المسجد بعد الإقامة، فهن يدخل ويصلي ويغني عن تحية المسجد. واضح شلون؟ فالشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني النية، الشرط الثالث العقل، العقل. فالمجنون لا يصح منه من حيث هو، من نفسه هو، وكذلك الصبي غير مميز، فلذلك يجوز أن يطوف عنه وليه. واضح؟ لأن الولي تصح منه النية بخلاف المجنون والصغير. الشرط الثالث، عفوا الرابع، إكمال الأشواط 7. فإذا طاف 6 أشواط أو 5 أشواط أو 4 أشواط فلا يجزئه، لا بد من 7 أشواط. والدليل على ذلك أن الله عز وجل أمرنا بالطواف، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا هذا الأمر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام طاف 7، كذلك الصحابة، فهديهم العملي في الطواف أنه 7 أشواط، فلم يطف أحد الصحابة 2 أو 3 أو 4 أو 6. طيب، الشرط الخامس أن يجعل كعبة عن يساره، فلو طاف بالعكس لا يصح. واضح؟ فيكون البيت عن يساره ثم يطوف. ويكون ابتداؤه يعني الشوط الواحد ابتداؤه من عند الحجر الأسود وانتهاؤه من أين؟ الحجر الأسود. طيب، والشرط السادس والأخير ستر العورة. قال عليه الصلاة والسلام: وأن لا يطوف في البيت عريان. طيب، هذه ستة شروط. هنا مسألة اشتراط التطهر. اشتراط التطهر بمعنى هل لابد من أن تكون على طهارة؟ هل لابد أن تكون على وضوء؟ هل يشترط الطواف وضوء؟ قبل أن ندخل في هذه المسألة، اشتراط الطهارة الكبرى بأن لا يكون عليه جنابة والمرأة لا تكون حائض، واضح؟ هذا لا بد منه بإجماع العلماء. انتبه إلى كلمة لا بد منه، لا بد من التطهر من الطهارة الكبرى، بمعنى اجتناب الحدث الأكبر لا بد منه. طيب، لكن اختلفوا هل هو واجب أو هو شرط؟ فإن قال ما الفرق بينهما؟ أنا ما أعرف أفرق، أو ما يترتب على هذا التفريق، يترتب عليه صحة الطواف وعدم صحته. إذا قلنا أن هذا واجب، واجب وليس بشرط، فإنه إيش؟ لو طاف وعليه، يعني لو طافت المرأة وهي حائض صح وعليه دم، واضح؟ وصح إن كانت يعني تستطيع أن تتطهر بأن تنتظر إلى آخره أنها تأثم، واضح؟ لكن لو قلنا شرط بمعنى أنه لا يصح إلا اجتنابه، فإنه لو طافت ما صح، واضح؟ واضح الفرق بينهم؟ الشرط أقوى من الواجب. طيب، يدل على هذا الأمر أنه لا بد منه قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لما حاضت، قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لا تطوفي بالبيت وأنت في حال الحيض، بمعنى أنه هذا الأمر لا بد منه، لكن هل هو واجب أو مستحب؟ واضح؟ طيب، هذه عرفناها الآن. طيب، نأتي إلى الطهارة الصغرى وهي الوضوء، هل لا بد منه أو لا؟ هذا فيه خلاف عند أهل العلم، ولا دليل صريح صحيح أنه لا بد من الوضوء، لا يوجد دليل صحيح وصريح أنه لا بد من الوضوء، لا يوجد. ومن أوجب الوضوء قال أنه لا بد من الوضوء لم يأتي بدليل صحيح صريح، لكن استدلوا بأدلة، منها قول ابن عباس: الطواف صلاة، غير أنه يباح فيه الكلام. هذا في الحقيقة إذا تأملته ليس صريحا، لأن الطواف يختلف عن الصلاة في أمور، فالطواف لا يشترط فيه استقبال القبلة، والصلاة بالعكس. الطواف يجوز فيه الكلام، والصلاة ليست كذلك. الطواف يجوز أن تشرب ماء تأكل، الصلاة لا، الصلاة فيها سلام، الطواف ليس فيه يعني فيه تسليم، الطواف ليس كذلك. الصلاة تجب فيها القراءة، قراءة الفاتحة، الطواف ليس كذلك، إلى آخره. إذن ما دام أن الصلاة أو الطواف لا يشابه الصلاة من كل وجه، إذا لا يوجد دليل على تعيين الطهارة أنه لا بد منه، فما دام أنه يختلف عن الصلاة في كذا أمر نقول أيضا ومما يختلف عنه أنه لا يشترط له الطهارة. ما الدليل على الطهارة؟ يعني لا يوجد دليل صريح. ومن الأدلة التي استدلوا بها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الطواف توضأ، النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الطواف توضأ، وهذا فعل أم قول؟ فعل. والأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنها ليست للوجوب وإنما هي الاستحباب، واضح؟ والفعل يعني يعتريه ما يعتريه بخلاف القول، القول لا يحتمل غيره، أما الفعل يحتمل أكثر من شيء. ولو كان هذا من الشروط بمعنى أنه لا يصح إلا بالوضوء لابد أن ينقل. الآن من شروط الصلاة الطهارة، فلم يأتي يعني نجد أن الطهارة أن الصلاة أدلة اشتراط الوضوء وردت في القرآن وردت في السنة في أكثر من حديث وأكثر من صحابي نقل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع أهل العلم، لأن هذا أمر لا بد منه. لكن لما لم يكن كذلك في الطواف دل على أنه لا يشترط. يستحب، نعم يستحب، لكن هل يجب؟ بمعنى أن من طاف على غير وضوء تقول له طوافك باطل، أو في وسط الزحام إذا وصل عند الشوط الرابع أو الخامس انتقض وضوء تقول أخرج توضأ، يحتاج دليل. والأصل براءة الذمة، والأصل عدم الوجوب، والأصل في العبادات التوقيف، واضح؟ لذلك ذهب كثير من أهل العلم على أن لا يشترط في الوضوء في الطواف الوضوء، بل قيل أن هذا هو قول الجمهور. فشاهد أن الطهارة الصغرى بمعنى الوضوء لا يشترط في الطواف، واضح؟ طيب. وأيضا مما يدل عليه تذكرت الآن أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تطوف بالبيت وكان معها امرأة فحاضت في أثناء الطواف، أمرتها عائشة أن تتم طوافها. هل تستفيد منه فائدتين؟ الأولى أن الوضوء لا يجب، صح؟ لا يشترط. الأمر الثاني أن الطهارة الكبرى واجبة وليست بشرط، فلو كانت شرطا لا قالت لها عائشة يعني اخرجي أو بطل طوافك الآن. لكن هذا واجب، لكن حصل لها هذا الأمر بعد ما ابتدأت به هذه العبادة، واضح؟ إيه نعم، عكس عائشة، عائشة لم تبتدأ بعد. ومعلوم أن الاستدامة يقول العلماء أقوى من الابتداء، يعني الآن وضع الطيب للمحرم قبل أن يحرم يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب بعد ما يحرم يجوز ما يجوز؟ طيب وجود الطيب، أنت الآن قبل أن تحرم وضعت الطيب ثم أحرمت بعد بساعة بساعتين، وجود الطيب يضر؟ لأن هذا استدامة وليس ابتداء. فكذلك هذه المرأة هذا الحيض طرأ عليها بعد ذلك ولم يكن قبل أن تبتدئ، ثم ابتدأت وهي على يعني في وضع الحيض، واضح؟ طيب. ثم نذكر شروط السعي، وشروط السعي أيضا ستة شروط. الأول الإسلام، والثاني النية، والثالث العقل، والرابع أن تكون سبعا، واضح؟ وهذه مرت معنا، سبق ذكر أدلتها في الطواف. الخامس استيعاب الطواف بين الصفا والمروة، لابد أن يكون الطواف بمعنى السعي من طرفه الأول الصفا وطرفه الثاني المروة، يعني لا يجزئ أن تمشي فقط بينهم تترك مسافة، لا، لابد استيعاب ما بين الصفا والمروة. والشرط الأخير هو أن السعي يشترط فيه أن يكون بعد طواف، يعني لا يمكن لأحد أن يذهب إلى الحرم يقول أريد أنا عندي علي سعي الحج فأسعى الآن، أنا ما سعيت أول ما جيت مثلا، نقول لا، لابد أن تطوف ثم تسعى، سواء كان هذا الطواف ركن أو واجب أو مستحب. واضح؟ طيب، ثم نبدأ بقراءة الأحاديث تعليق عليها. قال رحمه الله: وعن خزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته من حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، يعني يقول يا رب رضاك والجنة وأعوذ برحمتك من النار. لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث ضعيف. فإن قال قائل ما دام أنه ضعيف لماذا ذكر المؤلف؟ ها ها، لا 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 لا، ليبين أنه ضعيف حتى لا تعمل به، حتى تنتبه أنه ضعيف. لذلك قال المؤلف رواه الشافعي بإسناد ضعيف، يعني انتبه. والعمل بالحديث مثل ما يعني ذكر أبو مروان، العمل بالحديث الضعيف، يعني تسمع العلماء يقولون العمل بالحديث الضعيف، ما المراد بالعمل قولهم العمل بالحديث الضعيف؟ ليس مع ذلك أن يأتي حديث ضعيف فيه ذكر عامل من الأعمال وتعمل به لأنه يترتب عليه أجر. أقولك لماذا تقول هذا فضاء الأعمال؟ لا، ليس هذا المراد. المراد الحديث الضعيف في فضاء الأعمال، في فضائل الأعمال، بمعنى أن العمل ثبتت مشروعيته بحديث صحيح، واضح؟ لكن جاء هذا الحديث الضعيف ليذكر ثوابا لهذا العمل، فيجوز أن تذكره. هذا من باب العمل بالحديث الضعيف، يعني تستحث يعني همم الناس بأن يعملوا بهذا العمل، واضح؟ يعني مثلا ثبتت مشروعية السواك، صح؟ حديث صحيحة كثيرة. فإذا جاء حديث ضعيف، مثلا أنا أضرب مثال، يعني من استاك فله 1000 حسنة، من استاك مثلا فله في اليوم 1000 حسنة، هذا لو ذكرته هذا فيه يعني شحذ لهمم الناس بأن يستعملوا السواك. هنا هل يقال أني عملت في الحديث الضعيف بمعنى أني أثبت عمل جديد؟ لا، هو العمل ثابت في حديث صحيح، لكن أنا ذكرت له فضل بحديث ضعيف، واضح؟ هذا معنى قولهم العمل بحديث ضعيف. طيب، ثم قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. هذا الحديث لبيان مشروعية النحر ومكان النحر، وكذلك مكان الوقوف بعرفة ومكان الوقوف بمزدلفة. قال عليه الصلاة والسلام: نحرتها هنا، أي في هذا المكان بعينه في منى. ثم قال: ومنى كلها منحر، أي مكان للنحر، يعني لا يشرط أن تنحر في هذا المكان. وخطابه هنا النبي عليه الصلاة والسلام ومنا كلها منحر، لا يريد بذلك أن ما سوى منا لا ينحر فيه، لا، وإنما الخطاب كان لمن عنده، وكان الذين معه في منى، لكن هناك من الناس من هو في الحرم، ومنهم من كان مثلا في مزدلفة. ونحر النبي عليه الصلاة والسلام هو نحر إيش؟ هل هو هدي ولا فدية؟ هدي، والهدي محله الحرم، واضح؟ بمعنى أنه يجوز أن تنحر في جميع الحرم، في منى ومنى من الحرم، أو في مزدلفة ومزدلفة من الحرم، أو مكة ومكة من الحرم، لأن الله عز وجل يقول ثم محلها إلى البيت العتيق، والمراد بالبيت العتيق كما هو قول أكثر المفسرين هو الحرم. فالكلمة حرم تشمل مكة ومنى ومزدلفة، أما عرفة أو عرفات فليست من الحرم. لذلك يعني من الضوابط وهي فائدة في ضبط ما هو من الحرم أو خارج الحرم، ما بدأ بحرف الميم فهو من الحرم، مكة، مزدلفة، منى، أما عرفة أو عرفات فليست من الحرم وإنما هي حلال. لكن ذبح الفدية فهذه في المكان الذي فعل فيه المحظور الشرعي، سواء كان في الحرم أو خارج الحرم، واضح؟ وإنما يكون توزيعه على فقراء الحرم، لكن نتكلم عن الذبح من حيث هو، وإلا في الكل توزيعه لفقراء الحرم، واضح؟ طيب. قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، هذا الخطاب لمن عنده، وإلا فإنه لا يشترط أن ينحر في منى، وإنما أينما كنت بشرط أنك تكون في حدود الحرم. طيب قال ووقفتها هنا، وعرف كلها موقف، يعني لا يشترط أن تقف في المكان الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يشترط أن يكون في حدود داخل حدود عرفة. قال ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، والمراد بجمع مزدلفة، لأن الناس يجتمعون فيها في الجاهلية وفي الإسلام، تسمى مزدلفة وتسمى جمع وتسمى سماها الله عز وجل المشعر الحرام، يعني ما أشعر الله عز وجل بتعظيمه وهو هذا المكان مزدلفة، فيجوز أن تقف في أي مكان في مزدلفة، بمعنى أنه لا يعين مكان داخل عرفة بذاته، ولا يعين مكان داخل مزدلفة بذاته، وإنما يشترط أن يكون داخل حدود هذا المشعر الحرام، سواء كان في مزدلفة أو في عرفة. طيب، هناك وادي يسمى وادي عرنة بجانب عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرشد إلى الوقوف بعرفة قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، وهذا عند أحمد بن ماجه وغيرهما. جمهور أهل العلم على أن من وقف في هذا الوادي وادي عرنة على أنه وقف في عرفة ولم يقف في عرفة نفسها فحجه لا يصح، لأنه ترك ركنا، وعرنة ليست من عرفة. الإمام مالك يقول يصح ولكن عليه دم، فلذلك ينتبه الحاج والمملكة العربية السعودية، يعني لهم جهود عظيمة ومشكورة في تحديد هذه الأماكن، فوضعوا يعني لوحات مرتفعة جدا وكبيرة جدا، يراها يعني الإنسان من بعيد، بداية عرفة، نهاية عرفة، بداية منى أو بداية مزدلفة، نهاية مزدلفة، منى اتجاه قبلة، كل شيء واضح. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تسأل. فالعاملون هناك على خدمة الحجاج، الحجاج كثر، فلا عذر لأحد يقول والله ما عرفت. لا، لماذا لم تسأل؟ لماذا لا تتبع؟ وغالب الذين يحصل فيهم هذا الخطأ أنهم يحجون بحج غير نظامي، فتجده يجتهد من نفسه، ومع ذلك لا يعذر، لأن كل شيء محدد أمامه وهو معه أناس فيسأل. طيب، ثم قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من مكة من كدا أو كدا، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. هذا فيه استحباب دخول مكة من كدا، من أعلى مكة، من الثنية العليا، والثنية هو الطريق الذي يكون بين الجبلين. ويستحب إذا أراد أن يخرج أن يخرج من كدا، فالأولى كدا بمد وهمزة وفتح الكاف، والثانية كدا بكسر الكاف وألف مقصورة. نعم، أي افتح وادخل، وإذا طلعت ارفع، ارفع المفتاح ولا ارفع القفل. واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند مسلم كان يدخل نهارا، يعني إذا جاء الحج أو عمره يبيت بذي طوى، مكان قريب من مكة. طيب، لماذا؟ حتى ينام، يدخل بقوة ونشاط، وحتى يغتسل. فهو فعل أمرين من أجل النشاط على العبادة، التقوي على العبادة. الفعل الأول أن يبيت وينام فيدخلها نهارا، الأمر الثاني أنه يغتسل، غير اغتسال الذي كان في الميقات، لا سيما في فصل الصيف والناس في السابق، فمسافة. لا سيما ابن عمر جاء من المدينة، والمدينة إلى مكة يعني مسيرة أيام. واضح؟ فيستحب المبيت قبل يعني دخول الحرم، أن يبيت على حدود مكة، ولا يقصد ذي طوى بذاته، وإنما أنه يبيت قبل أن يدخل مكة، سواء كان بذي طوى أو غيرها، ويدخلها نهارا بعد أن يغتسل ويتنشط. ثم قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. مر معنا مرفوعا موقوفا، مرفوعا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن هذا الفعل منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وموقوف أي منسوب إلى الصحابة. والصحيح أنه من فعل ابن عباس وليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يستفاد منه أنه يستحب السجود على الصنم، بمعنى وضع الجبهة على، عفوا أنا شقلت أقل صنم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها نبه يا أبو عبد الرحمن، ها لا نبهني. طيب، في استحباب السجود على الحجر، وهذا قول مالكية، عفوا قول جمهور. وكيفية السجود بأن يضع جبهته على الحجر، وجاء أيضا عن ابن عباس أنه كان يفعل ذلك ثلاثا: يقبل ثم يسجد، ثم يقبل ثم يسجد، ثم يقبل ثم يسجد. واضح؟ وهناك يعني سأذكره بعد قليل، طيب أو نذكرها الآن. استقبال الحجر الأسود أو الأحكام المتعلقة بالحجر الأسود يستحب استلام الحجر الأسود. ما معنى استلام الحجر الأسود؟ بمعنى مسحه باليد، واضح؟ هذا استلامه، هذا معنى الاستلام. وهذا الاستلام على 4 مراتب. ما معنى مراتب؟ يعني هذه الأفضل، فإن لم تستطع تفعل التي بعدها، لم تستطع تفعل التي بعدها، لم تستطع تفعل التي بعدها. أول وأعلى هذه المراتب هو استلامه باليد بمعنى مسحه، ثم تقبيله. وعلى فعل ابن عباس السجود عليه 3، واضح؟ المرتبة الثانية أنك تستلمه بيدك، يعني تمسحه وتقبل اليد. وجاء عن ابن عمر فيما أذكر أنه يتقبل ثم تمسح ثم تقبل، هذه واحدة، واضح؟ المرتبة الثالثة هو استلامه بمحجن ونحوه، يعني هناك زحام بينك وبين حجر أناس، وعندك محجن أو عصا أو غير ذلك، فتستلمها الحجر بهذه العصا. ما معنى تستلم؟ يعني تمسح ثم تقبل هذه العصا أو المحجن، هذه المرتبة الثالثة. الرابعة هو الإشارة إليه، والإشارة تكون بيد واحدة لا بيدين، واضح؟ لكن إذا أشرت لا تقبل، بعض الناس يؤشر يقبل، يؤشر يقبل، لا، هذا لم يرد. عرفنا المرتبة الأولى تستلمه بيدك وتقبل وتسجد عليه 3، هناك زحام لكن ليس شديد بينك وبين الحجر ناس، لكن تستطيع أن تمد يدك تستلم بيدك وتقبل يدك، أو تقبل ثم تمسح ثم تقبل. الثالثة كان زحام أشد، تضع العصا على الحجر تمسح بها الحجر ثم تقبل هذا العصا. الرابعة وهي الغالبة الزحام تشير إشارة ولا تقبل، واضح؟ لكن يشترط، انتبه، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، بوسط الزحام يدفع 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 إلا أن يقبل الحجر، وهذا في الحقيقة يعني هو إلى الإثم أقرب، لأن ترك أذية الناس هذا أمر واجب، وتقبيل الحجر مستحب، واضح؟ فبعض الناس يدفع ويأتي بقوته ويظن أنه يحسن صنعا، يدفع يدفع، وربما والعياذ بالله يزاحم النساء بعد، لا يبالي، يدفع يدفع حتى يصل ولا يصل للقوي، لا، ليس الأمر كذلك، واضح؟ طيب. ويستحب أيضا عند الابتداء أن تقول بسم الله، ترفع يدك تقول بسم الله والله أكبر، هذا عند الابتداء تذكر البسمة التسمية بسم الله. أما التكبير فعند كل ابتداء طواف، واضح؟ إذا انتهيت الطواف الأخير السابع لا ترفع يدك تؤشر وتكبر، لأن التكبير يكون بابتداء الطواف فقط، وأنت الآن انتهيت فلا تكبر، تكبر هذه 8، واضح؟ فإذا انتهيت منها تذهب وتصلي 2 خلف مقام إبراهيم إن تيسر، إن ما تيسر تصلي في أي مكان في المسجد لو عكس مقام إبراهيم. ثم بعد ذلك إذا انتهيت من الصلاة تذهب متوجه إلى الصفا قائلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط. هذا الجزء الوارد في حديث جابر سيأتينا يعني تفصيلها. طيب. ثم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين. الرمل ما هو؟ هو سرعة المشي مع تقارب الخطى من غير تثويب أو من غير وثب، يعني تمشي وتقرب بين خطاك، تسرع مع تقارب الخطى من غير وثب، من غير أن ترتفع أو تنطط. وهذا مشروعية كما لا يخفاكم، لما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى العمر أن المشركين يقولون يعني أتوكم ناس من يثرب وقد يعني أصابتهم حمى يثرب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس إذا طاف أمر الصحابة بالرمل، لكن إذا كانوا في الجهة المقابلة التي لا يراهم فيها المشركون لا يمشون ما بين الركن اليماني والحجر الأسود يعني من جهة الجنوب، ثم إذا تعدوا الحجر الأسود رملوا. واضح؟ لكن جاء بعد ذلك في حديث ابن عمر أنه كان يرمل الشوط كاملا، فالرمل يستحب في جميع الشوط من أوله إلى آخره، بمعنى أن الرمل يستحب في الأشواط الثلاث الأول ويكون في الشوط كله. واضح؟ نعم. لا لا مو بلا مو تركض لا لا. ومن المسائل المتعلق بهذا الحديث أن النساء لا يشرع في حقهن الرمل بإجماع العلماء. ها جاء الأذان، كم باقي؟ دقيقتين. طيب طيب الحديث الأخير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. الركنين اليمانيين هو الحجر الأسود الذي قبله. الركن يعني الزاوية القواعد، ومعلوم أن البيت له كم؟ 4 قواعد، ويسمى من جهة الجنوب اليمانيين من باب التغليب، لأن الأول يسمى الركن اليماني والثاني الحجر الأسود، ولأنه من جهة اليمن جهة الجنوب، لذلك يسمى في الجهة المقابلة الركنين الشاميين. واضح؟ وكانت العبادة متعلقة بهذين الركنين دون الشاميين، لأن الركنين اليمانيين بني على قواعد إبراهيم بخلاف الشامي، لأنها قصرت النفقة عند كفار قريش فبنوا على هذا الموجود الآن، ووضعوا هذا الحاجز يقدر ب6.5 أقدام أو نحو ذلك. واضح؟ فيسمى الركن اليماني والحجر الأسود. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستلم من البيت فقط هذين الركنين. ما معنى يستلم؟ يمسح بيده، لكن الإشارة والتقبيل والسجود هذه خاصة فقط في الحجر الأسود. فالركن اليماني فقط يشرع فيه الاستلام، أنت أي إن لم إن كان هناك زحام لا يشرع فيه شيء، لا إشارة ولا مد ولا شيء. طيب وجاء في فضاء الاستلام الحجر أو الركن اليماني الحجر الأسود عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا، فهو من أسباب، وهذا إسناده صحيح، من أسباب يعني تكفير الذنوب، فهو عمل صالح إن تيسر بدون زحام فهو أفضل، ولم يتيسر فلا يجوز له أن يزاحم الناس. طيب الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. آمين.